أمة عظيمة. كذبت ثمود بطغواها بطغيانها وتجبرها ومجاوزتها لحدود العبد لحدود العبودية والخليقة. ولما كذبوا خرج واحد من رؤسائهم وقوادهم ليرتكب فعلة شنعاء إذ انبعث أشقاها. هؤلاء القوم طغوا وتجبروا وهذا أشقاهم أشدهم شقاء، فالذي يتصدر للشر هو من أشقى الناس لأنه يكون عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه على الشر. نعم، الذي يترك نفسه للشر يأثم ويؤذر، ولكن المتصدر للشر أكثر ذنبا وأكثر جرما وأكبر شقاء عند الله تبارك وتعالى. إذ انبعث أشقاها، هذا أشقى هؤلاء القوم، ماذا فعل هذا الشقي بل أشقاهم؟ إذ انبعث أشقاها، هو الذي تولى كبر هذا الأمر، سعى في الشر سعيا. وهنا نعرف ما المقصود بالشر، فإن بعض الناس هو الذي يقول إن هذا خير وإن هذا شر، فالذين يقعون في الفواحش يقول لك يا أخي ما دام برضاها فليس هذا من الشر. وللأسف قانون العقوبات في بلادنا لا يعتبر الزنا شرا ولا جريمة ما دام باختيار الطرفين، لا يعتبره شرا ولا جريمة إلا إذا كان بالإكراه، أما إذا كان برضا الطرفين وباختيار الطرفين فليس بجريمة. فكل أمة تعتبر ما هي عليه خير وما ليست عليه شر. فهل الخير والشر يختلفان فعلا من زمن إلى زمن؟ الخير ما حسنه الشرع، والشر ما قبحه الشرع، وإن كنا لا نفهم نحن وجه تحسينه أو وجه تقبيحه، لازم تفهم. ما دام الشيء يضاف إلى الله فهو خير، وما دام يضاف إلى غير الله فهو شر. فكتاب الله خير وحكم غير الله شر، أحكام الله خير وأحكام غيره شر. واحد يقول يا أخي الأحكام دي فيها حاجات كويسة، هي شر. فما أضيف إلى الله خير وما أضيف إلى غيره شر. واحد يقول يعني المسألة بهذه الصورة، نعم. قال تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، من أرسله الله إليهم وهو صالح عليه السلام، بلغ. واحد يقول بلغ ايه؟ بلغ ما يتعلق برسالته. ناقة الله، اي احفظوا ناقة الله، كما قلت ناقة الله اضيفت الى الله سبحانه، اذا هذا يجب المحافظة عليه. فكل ما يضاف الى الله يجب المحافظة عليه. عرفت انت الحكمة او لم تعرف، هذه ناقة وهي ناقة الله سبحانه. لماذا هي ناقة الله؟ لأن الله أخرجها لهم آية. وبعض المغفلين يقول لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لو أن الله أنزل آية لكانت الآية سببا في إنهاء الفصل والنزاع فورا، يعني لو معجزة حصلت لابد أن يترتب عليها فصل الخطاب فورا، اللي هيؤمن يبقى خلاص في خير، مش هيؤمن عذاب فوري. فالذين يستعجلون الآيات يستعجلون في الحقيقة العذاب، والله سبحانه يعطينا الفرص يعطينا الفرص. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، مهما جاءهم من آيات طلبوا آية، يا صالح نريد منك دليلا على أنك رسول من الله، قال هذه ناقة الله لكم آية. ربنا سبحانه استجاب دعاء نبيه صالح وآتاهم بآية، فانفلقت صخرة من الصخور عن ناقة، الجبل فيه صخور، صخرة من هذه الصخور انفلقت وخرجت منها ناقة، فهذه ناقة صالح عليه السلام، وهي ناقة الله لأن الله سبحانه قد أخرجها لهم آية من الصخر. ولما ابتلوا بالآية لا بد من اختبار، ما دمتم طلبتم آية فلا بد أن يترتب عليها فصل خطاب. فهذه الناقة بلغهم نبي الله صالح أنها ناقة الله، فلها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي تشرب يوم، طبعا بيبقى زمان الأقوام كل قوم لهم يعني نبع من الماء، والماء بيكون بحساب، خاصة في البيئات الصحراوية كبيئة الجزيرة العربية. هذه الآية التي جاءتكم، الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوما، ولا تعتدوا على حق الناقة لأنها ناقة الله، وهذا حكم واحد يقول إيش هذا، الله يحكم ما يشاء ويقضي كيف يشاء وكيف يريد، هذا حكمه، هذا نوع من أنواع التشريع. وقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا شرع الله فيهم أنهم يشربون يوما والناقة تشرب يوما وحدها. بدأ القوم يتمالؤون، يا جماعة ما تصدقوش ده رجل ساحر ضحك عليكم وطلع لكم ناقة من الصخر، وحتى نعرف إن كان ساحرا أو لا من الذي يقدم ويتجرأ حتى يعقر هذه الناقة، ولننظر ماذا سيكون. الناس يسعون إلى الشر سعيا ويندفعون إلى الشر اندفاعا، أما الخير فلا تجد إلا توانيا ولا تجد إلا تكاسلا، أما الشر فاندفاع، يتدافعون إلى الشر دفعا. من الذي يتجرأ ويعقر الناقة لنرى هل ينزل بنا شيء أو لا ينزل؟ هذا عقل من لا عقل له، هذا عقل من لا عقل له. وتمالؤوا وتصدر لها هذا الشقي، أشقاه تصدر لها هذا الشقي. وهنا طبعا تجد في كتب السيرة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير الإسرائيليات الروايات الموجودة في التوراة والإنجيل، طبعا نحن لا نصدق شيئا من ذلك، وفي نفس الوقت لا يمكننا تكذيبه، لأن طبعا معروف أن أي شيء يحيط به حوادث، واحد يقول لك ده فيه واحدة ست من الشريرات الفاجرات قالت له لئن عقرت الناقة لأزوجنك أجمل بنات، حكاية، هذه حكاية لا نصدقها لا نكذبها، قد يكون حصل. ومعروف أن المرأة سلاح خطير جدا في مثل هذه المسائل، وما زال الأشرار يستعملون المرأة كسلاح في كل دول العالم التي يصفونها بالتحضر، استخدام رسمي، فكل دول العالم بلا استثناء تستخدم المرأة في وسائل مخابراتها كسلاح، فالمرأة سلاح معروف، ولا بعد لا بعد أن المرأة تكون قد استخدمت كسلاح في دفع هذا الشرير إلى الشر، لا بعد، ولكن ليس في شرعنا ما يصدقه، وكذلك ليس في شرعنا ما يكذبه، إلا أن شرعنا وصف هذا بأنه أشقى القوم، وهذا الشقي التعيس قطعا سيكون من هؤلاء الأراذل الذين يستحلون كل أنواع المحرمات والفواحش. فهذا الإنسان البعيد عن الله ما الذي يمنعه من الرذيلة؟ تجد الواحد منهم بطلا صنديدا في قومه وهو معروف بأنه سكير، وهو معروف بأنه عربيد، وهو معروف بأنه وزير نساء، معروف، ومع ذلك تجده رئيس الحكومة وتجده رئيس البرلمان يقول لك هذه مسألة شخصية لا تعنينا، إنما يعيبون عليه إذا جاء للبرلمان وهو مثلا ما زال أثر السكر من الليلة الماضية موجودا. لا اذكر بس على المصاحي، اسحر مع من شئت من النساء بس يخلي هذا الأمر بعيد عن حياتك السياسية فقط. مسألة يعني عدم تداخل الأمور بعضها في بعض. فهذا الشقي لا يستبعد أن يكون من أرذل الناس في كل شيء. ما الذي يمنعه؟ هل يخاف الله سبحانه؟ لو كان يخاف الله ما اقترب من ناقة الله، ولكنه جرأته نفسه الأمارة بالسوء. وهنا يجعل الله هذا مثالا على نفس أمارة استجابت لفجورها واستسلمت لشرورها. ما الذي يغيظك من هذه الناقة؟ يا سبحان الله، تريد أن تذبح ناقة فالنوق كثير، ولكن للأسف تجد الإنسان الشقي يترك كل ما أمامه ولا يغيظه إلا الخير، ولا يغيظه إلا الطاعة، ولا يغيظه إلا المعروف، وكأنه لا يرى أمامه إلا هذا الذي يستحق أن يزال من الكون. كما ترك بعض العرابدة والأشرار كل المنكرات من مايوهات ومن فجور وعري، وقالوا تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أما وجدت إلا النقاب تنهى عنه؟ أما وسعك كل هذا الشر؟ إذا كنت ناصحا للأمة فانهى عن الحبوب والمخدرات، انهى عن العري والفجور والمايوهات، انهى عن اختلاط الرجال بالنساء، انهى عن الرشوة والفساد والانحلال، انهى عن الربا وما إلى ذلك، انهى عن كل أنواع الشرور الموجودة ما أكثر الشر. فما وجدت شيئا تذكر به الناس وتذكر به أصحاب وبئس أصحابك، ما وجدت شيئا تتكلم عنه وتريد إنكاره إلا الفضيلة، المرأة التي قالت أريد أن أستر نفسي وأن أحجب زينتي عن الرجال. يا سبحان الله، هذا هو عمل بصيرة. فهذا الرجل ما وجد شيئا يتحرك إليه ويمنعه ويعوقه إلا الخير، فاتجه إلى ناقة الله إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احفظوها واتركوها كما حكم الله فيها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها، وواضح من لفظ فعقروها أن الأمر كان وراءه كيد جماعي، وهذا الشقي إنما هو الذي تصدر بنفسه فهو رأس الشر وهم تبع له فيه. فكذبوه فعقروها، ولذلك عمهم العقاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وفيه أن العقاب والعذاب يكون بسبب الذنوب ولا يخاف عقباها. وأتكلم عن الآية الأخيرة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، وهو صالح عليه السلام، ناقة الله، هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره احفظوا ناقة الله، وتعاهدوها بالرعاية، واحفظوا حدود الله فيها، وسقياها أي اجعلوها كما حكم ربكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فاحفظوها واحفظوا حدود الله في سقياها، ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. وكما قلت وضح واتضح أن المؤامرة كانت جماعية، وإذا كان الأمر كذلك إذا عمت الفتنة نزل العذاب بالجميع، ثم يبعث بعد ذلك كل واحد على نيته، حتى وإن كان فيهم من لم يوافقهم على ما فعلوا فإنه يهلك ويعذب معه، ثم يبعث على نيته. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فالعذاب نزل بهم لا ظلما لهم وإنما بسبب ذنبهم هذا وما أعظمه. فالذنوب سبب للعقاب الدنيوي والأخروي، فسواها عمهم العذاب. وهذا كما قلت لأن الفتنة إذا عمت نزل البلاء بالجميع، أما عذاب الدنيا فيشمل الكل ما دام يعيش بينهم، شمله ما يشملهم وعمه ما عمهم ما دام يعيش بينهم، ثم يبعث على نيته ولا يخاف عقباها. ما من أحد يقدم على عقاب إلا ويخاف عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. لو عاقبت ولدك ستجدك تفكر في عاقبة عقابك له في صغره وكبره، لعلك تفكر هل إذا عاقبته يمكن أن يتكلم في غيابك في حقك بسوء. فما تقدم على عقاب إلا وأنت تقدر عاقبته إلا رب العزة، فإنه لا يخاف عاقبة عذابه وعقابه أبدا. فالله لا يخاف عقبى عذابه ولا يخاف عقبى عقابه. أما المخلوق فمهما بلغ جبروته تجد الحاكم أو الملك أو الرئيس يعاقب وزيرا من وزرائه وهو يخاف أن ينتقم منه، وهو يخاف أن ينقلب عليه، وهو يخاف أن يكيد له، لعله يعاقب جنديا من حرسه وهو يخشى أن يقتله. فما يعاقب مخلوق مخلوقا إلا ويخشى بأسه ويخشى عقابه ويخشى انتقامه. أما رب العالمين فإنه لا يخاف عقبى شيء من ذلك ولا يخاف عقباها. فلو أنه سبحانه أهلك كل من في السماوات والأرض، ولو أنه سبحانه ذهب بالسماوات وما فيها وبالأرض وما فيها، فإنه لا يخاف عقبى ذلك جل في علاه، فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الغني عن عباده، الغني عن العالمين، الغني عن كل شيء، الغني عن كل ما سواه، فالكل مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها. وأختم كما تعودنا بتلاوة السورة مرة أخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيسأل بعض إخواني عن الدروس أماكنها وأوقاتها، عن قول المرأة، كل امرأة حلفت فقالت قسما عظما، هكذا قالت كما يقول بعض الناس قسما عظما. وما يعني حلفت بالله؟ قالت قسما عظما فقط، فقالت قسما عظما أن ابنتها لا تذهب إلى أقاربها، حلفت على ابنتها قسما عظما من رايحة عند أريبه. وذهبت هذه البنت وعارضت أمها، وبالسؤال أمها قالت أنا لا أقصد مقاطعة الرحم ولكن كنت في حالة غضب، فهل على هذه الأم كفارة في هذا اليمين؟ وإن كانت قد قالت إنها لن تجعلها تذهب بعد ذلك أبدا، وبعد ذلك تريدها أن تذهب. طبعا ما أنا ما أعرف أن قسما عظما هذا من ألفاظ اليمين، أنا ما أعرف، يعني ما عندي علم هل قسما عظما هذا يمين ولا ما هو يمين. وإن كان ظاهر الكلام أنها تريد أن تقسم قسما عظما، لكن هل هذا يمين؟ ما أعرف، ما أدري هل هذا يمين أو لا. ولكن لو فرضنا أنه يمين، لو فرضنا أنه يمين، فكل ما يلزمها أنها تكفر عن يمينها إذا كان هذا يمينا، إذا كان ثم إن قولها بعد ذلك أنا ما قصدت أصلا أن أمنعها وإنما كنت في حالة غضب، هذا من القرائن التي تدل على أنها ما كانت تقصد شيئا أصلا، ما كانت تقصد شيئا، وإنما شيء خرج منها لحظة انفعال. والإنسان لا يؤاخذ باللغو في اليمين، لغو اليمين بالذات لا يؤاخذ به الإنسان، لأن اليمين الذي يؤاخذ الإنسان به ينبغي أن يكون خارجا منه عن قصد وإرادة تامة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين لا بد فيه من انعقاد نية وقصد وإرادة، فإذا لم يكن هذا متوفرا في هذه الحالة فلا يلزم هذه المرأة شيء، لا يلزمها شيء، والله تعالى أعلم. بالنسبة لذلك السائل الذي يقول إنه يصطحب ابنة عمه لحضور دروس العلم وخطب الجمعة مع وجود محرم معها، وهو يعني ما ذكر من هو المحرم، قال إنها معها محرم لها يبلغ من العمر 16 عاما، وهو على فهم وعقل، ولكنهم يقول إن أولاد عمه أو بنت عمه هذه لا يعرفون من أين يطلبون العلم ومن أين يحصلونه، فهو يعني يصطحبهم لهذا الغرض. والله يا أخي يعني إذا كان الأمر أنك تعرفهم الأماكن في بداية يعني توجيههم لطلب العلم مع وجود المحرم الذي ذكرته وهو بالغ وعاقل، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، على ألا تكون يعني هذه الفتاة يعني في حال اصطحابك لها على غير الأحكام الشرعية، يعني إذا خرجت تخرج بحجابها وبصحبة هذا المحرم وأنت فقط مجرد قائد أو دليل توجههم إلى الأماكن التي تريد أن تدلهم عليها. إذا عرفوها فالنصيحة أنك تبتعد عن ذلك لأنها ابنة عمك ويصلح لك الارتباط بها كزوجة، فأنت بالنسبة إليها أجنبي عنها. وكثرة المصاحبة لمثل هذه الفتاة يمكن أن يتسبب عليه شيء من المودة بينكما وشيء من الأنس والألفة، وهذا يحذر من عواقبه، هذا يحذر من عواقبه. فالنصيحة لك أنك إذا عرفتهم الأماكن وحثثتهم على الحضور ابتعدت بعد ذلك وتركت هذه المسألة، إلا إذا كان من قبيل الحث، يعني تقول لهم مثلا إن شاء الله في درس غدا، في درس بعد غد، من باب الحث على الحضور والتشجيع، هذا أما المصاحبة ذهابا والمصاحبة إيابا والتعود على ذلك فهذا يورث شيئا من المودة والألفة بين الرجل والمرأة، ويخشى من عواقب ذلك، والمرأة بطبيعتها ميالة وعاطفية، فإذا عاشرت رجلا وآنست يعني صحبته فإنها في الغالب تميل إليه، وهذا يخشى عليك منه. هذا وبالله التوفيق. يسأل عن مسألة المعانقة، يريد معرفة الحكم الشرعي في المعانقة، حيث أن هناك حديث جاء بالنهي عن ذلك في سنن الترمذي وقد صححه بعض أهل العلم في هذا العصر، وهناك أحاديث جاءت بثبوت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق زيد بن حارثة وكذلك جعفر بن أبي طالب، وإن كنا نريد الوقوف على صحة هذه الأحاديث. وهل هذا الفعل يعتبر بدعة على ما ذكره الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم من أن لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف من صنيع الأعاجم والطرقية، وخاصة أن أكثر الإخوة تفعل هذا الأمر وهو المعانقة عند اللقاء، وجزاك الله خيرا. أخي هنا أكثر من أمر، الأمر الأول يتعلق بما حذر منه الشيخ بكر حفظ الله، الذي يظهر لي أن الشيخ بكر لا يقصد ما تقصده. ففعل الطرقية والأعاجم معروف، وهي مسائل الانحناء والتعظيم المبالغ فيه للمشايخ، فهذا هو الذي يحذر منه الشيخ بكر، وكان الكلام أصلا في الحلية عن حرمة ورعاية الشيخ، أنك تحترم وترعى حرمة شيخك فتعامله بأدب وتعامله باحترام وتقدره ويعني تعرف له فضله وجميله، وأنك لا تبالغ في الأمر كما يفعل الطرقية من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف. فالكلام هنا ليس عن قضية تتعلق بتعامل الناس بعضهم مع بعض في التحية وغير ذلك، وإنما الكلام عن تعظيم مبالغ فيه لبعض المشايخ، فتجد الشيخ جالسا وهم يميلون عليه يقبلون كتفيه وهو جالس ينحنون هذا الانحناء وهو مكانه، ويأخذون يده ويقبلونها ويلحسونها وما إلى ذلك، يعني هذه المبالغات، هذا هو ما يقصده الشيخ. فالشيخ ما أظنه يقصد ما أنت بصدده أصلا. أما مسألة لقاء الأخ لأخيه ومصافحته له ومعانقته إياه، فلو صح الحديث الذي أشرت إليه في بداية سؤالك لكان دليلا على منع ذلك، لأن فيه أحدنا يلقى أخاه أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فالحديث لو صح لكان حجة في المسألة، ومن صححه بنى عليه، من صححه من أهل العلم بنى عليه، ولكن بعد التحقيق وجدنا أنه لا يستحق التحسين ولا التصحيح. وهذا لا يعني طبعا أننا يعني نبالغ في الانتقاد على من صححوه، فلكل فهمه واجتهاده وعلمه، وأهل العلم قديما وحديثا تختلف وجهات نظرهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فكل يعمل بحسب ما ظهر له من علم. فالذي ظهر لنا من العلم بعد أن بحثنا وجمعنا طرقه أنه لا يستحق التحسين ولا التصحيح، وإن كان شيخنا الفاضل الشيخ الألباني حفظه الله يصححه ويعتمد عليه، فإن الشيخ بارك الله فيه تعلمنا منه أننا لا نقلد أحدا، وهو نفسه حفظه الله يخالف من هم أعلم منه في كثير من الأحاديث، يخالف الحافظ ابن حجر ويخالف الحافظ الذهبي ويخالف الحاكم في أحاديث، فيعمل فيها بحسب علمه وبحسب ما يظهر له بارك الله فيه. فنحن إنما استفدنا منه في هذا المسلك أن طالب العلم لا يقلد أحدا، وإنما يستفيد من كل العلماء دون أن يتقيدوا بعالم بعينه. فالبعض يظن أن الشيخ إذا صحح يلزم كل طلبة العلم أن يصححوا، وهذا ليس بصحيح. فشيخنا الفاضل الشيخ مقبل حفظه الله من تلاميذ الشيخ الألباني، ومع ذلك فهو يخالفه في حكمه على كثير من الأحاديث، ومنها هذا الحديث. وكذلك يعني ما أوجه نفسي وإخواني دائما إليه أننا لا نتقيد بتقليد عالم بعينه، وإنما نستفيد منهم جميعا حفظهم الله تعالى ورحم الله الأموات منهم. هذا وعليه إذا ثبت أن الحديث ضعيف كما تبين من كلامي، أي بحسب علمي وفهمي، فإنه لا شيء إن شاء الله في مقابلتك لإخوانك ومعانقتهم. وليس هذا من قبيل العبادة، هذا ليس من قبيل العبادة وليس من قبيل القربة، وإنما هو من قبيل العادة، والعادات الأصل فيها الإباحة كما هو معلوم، والله أعلم. يقول بالنسبة لسورة الكهف، قال تعالى لنتخذن عليه مسجدا، هل يعتبر قائل هذه العبارة قبوريا؟ نعم، يعتبر قائل هذه العبارة قبوريا، والآيات ما ذكرته بخير، وإنما ذكرت أنهم الذين غلبوا على أمرهم، فهؤلاء أهل الغلبة وأهل الكثرة وأهل السلطان والتمكين، وهؤلاء لا حجة في فعلهم، بل إن الغالب في كل عصر ومصر أن الغلبة تكون للمنحرفين وللجاهلين. فبعض الناس يعتبر أن الغلبة حجة، الغلبة حجة في يعني أفكار المنحرفين المبطلين، أفكار المنحرفين المبطلين، فالكثرة ليست حجة والغلبة ليست حجة. ولهذا فإن الله لم يقل إنهم أهل علم، وإنما قال الذين غلبوا على أمرهم، فهؤلاء أهل الغلبة والكثرة، ولا حجة في الكثرة، فقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وقليل ما هم، والآيات كثيرة في بيان هذا الأمر، والله أعلم. أما قول القائل إن هؤلاء كان في شرعهم يجوز اتخاذ المساجد فوق القبور، فهذا يرد عليه الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن هذا أصلا كان شرعة لمن سبقونا، دل على أنه كان شرعة لمن سبقونا، وأن الأمر حتى في الملل السابقة يعني كان على هذا أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. وكما قالت أم حبيبة رضي الله عنها وذكرت كنيسة رأتها بالشام، يعني ذكرت ما فيها من تصاوير وما فيها من زخارف، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. فدل على أن المعابد التي كانت تبنى هي مساجد باعتبار أنها أماكن للسجود، أماكن للسجود، فلا يجوز بناء أماكن السجود فوق القبور، ولا يجوز بناء المعابد لله سبحانه فوق القبور، وهذه شرعة سابقة على شرعتنا، وجاء شرعنا بما يؤكدها، وبالله التوفيق. يقول أخ حلاق صاحب صالون استمع إلى فتوى بأن حلق اللحية حرام، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الحكم أن اللحية يعني يجب إعفاؤها، وهذا أصلا يعني من صفات الذكورة والرجولة، فالله سبحانه خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، فما كان الله ليخلق شيئا عبثا ولا لهوا سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. يعني الذي يقول لغيره انت مربي دأنك ليه، هو ما ربش حاجة، ربنا انبتها له كما انبتها لك، فكل رجل انبت الله له لحية وانما يحلقها الحالقون. اما الذين عفوا عنها وتركوها ما فعلوا شيئا غير انهم تركوا خلقة الله على ماهي، فالذي عفى اللحية ما ترك، ما فعل، هو ما فعل مجرد أنه ترك خلق الله على ما هو عليه، وإنما يحدث من يحلق. فالصواب أن يقال لمن يحلق لماذا تحلق، لكن لا يقال لمن ترك لماذا ترك، يقول هذا خلق الله. وإلا لجاز لأحدنا أن يقول للآخر لماذا ربيت حواجبك، هذا كلام ما يقول إيش ربيت حواجب، ما ربيت شيء يا أخي، كل الناس عندهم حواجب، فأنا ما ربيت شيء. وكذلك أنا ما ربيت لحية، هي اللحية أصلا ينبتها رب العزة، كما أنبت الحاجبين أنبت اللحية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا حلق الحاجبين. ومع ذلك نقول إن الحاجبين يعني لا يجوز حلقهما مع عدم ورود نص في حق الرجل فيهما، يعني ما ورد نص لعن الله النامس والمتنمس، ومع ذلك ما في رجل يقبل على نفسه أن يقول له قائل يعني احلق الحاجبين أو خذ يعني الشعر الزائد. أما في اللحية فقد توسعوا، أخذوا الزائد والناقص وما تركوا شيئا. فالمقصود أن حلق اللحية حرام، فهي صفة من صفات الرجولة، وهي فطرة فطر الله الناس عليها، وقد أمر بإعفائها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالف المشركين أوفوا اللحى أو أعفوا اللحى وقصوا الشوارب. فالسنة أننا نقص الشوارب ونترك لحانا كما خلقنا الله، والشارب لا يحلق وإنما يحط يقص، نأخذ ما زاد على الشفة، نأخذ ما زاد على الشفة حتى لا تعلق به المياه واللبن وما إلى والأكل، وهذا من الفطرة قص الشارب، قص وليس الحلق، لا نحلقه وإنما نقصه، نأخذ الزائد على الشفة العليا، واللحى نتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا له خلقته وله صورته، فلا يطلب أحدنا خلقة غيره، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على واحد، يقول أصل لحيتي خفيفة أنا بأحلقها عشان تكبر، يا أخي ما كلفك الله بهذا، المهم أنك تكون عبدا لله، فلو لم ينبت الله لك إلا شعرة وتركتها فأنت قد قمت بما عليك من عبودية، العبودية أن تترك خلق الله في لحيتك على ما عليه، شعرة شعرتين ليس الثواب بكثرة الشعر، ليس الثواب بكثرة الشعر، وإنما الثواب بالامتثال. هذا نعود إلى الحلاق، الحلاق ماذا يفعل؟ يحلق اللحى، إذن هو يعين هذا الرجل على محرم. هو بعض إخواننا يعملون في هذه المهنة وهم ملتحون، فيقول أنا ما حلقت لحيتي، يقول ولكنك حلقت لغيرك، فلا ترتكب المحرم في حق نفسك ولا تعين غيرك عليه، ولا ترتكبه في حق غيرك، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعرف أن بعض الناس قد يعجب، يقول يعني حلق اللحية إثم وعدوان، يقول أتى هذا كلام أول مرة أسمعه، لا ليس هذا بعجيب، هذا هو الحق وهذا هو الصواب. وكما قلت لو أنك رأيت رجل يحلق حاجبه لما يعني فكرت أن تنظر إلى وجهه القبيح، يعني تقول هذا الرجل إيش عمل، هذا متشبه بالنساء، هذا الشعر تشبه بالنساء حلقه، وهذا كله إيش هو، فكونك تعودت على هذا وألفته لا يعني أبدا أن الأمر قد صار معروفا، لا هو منكر، وإن فعله كل الناس فهو منكر. وأسأل الله أن يهدي أهلينا وأقوامنا إلى ما فيه رضا. نعم. يقول هل يوجد قنوط في صلاة الفجر؟ لا يوجد قنوط في أي صلاة من الصلوات، فلا تقنط من رحمة الله أخ الإسلام، لأن كتب قنوط بقى، ما يوجد قنوط في أي صلاة، بل الصلوات كلها إقبال على الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته جل في علاه ومغفرته، فالقنوط لا ينبغي أن يكون عند المسلم قنوط أبدا. أما القنوط فهو بالتاء، الذي يسأل عنه بالتاء قنوط، أي فالقنوط هو الدعاء في صلاة الفجر بما هو معروف الآن جهرا، الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعاء، هذا الأمر بدعة، هذا الأمر محدث ولم يكن ذلك على العهد النبوي، فهذا من البدع والمحدثات، ولو فعله الإمام لا تؤمن خلفه، دعه يدعو، وكان هذا الهجران فضل الله سببا في إقلاع كثير ممن كانوا على هذا عن هذه البدعة، يعني في النهاية بعضهم وجد نفسه يدعو وحده ولا يؤمن أحد على دعائه، فاضطر لتركه، اضطر للسكوت هو أيضا، ويبدو أنه سأل أو ما إلى ذلك، فالحمد لله عرف الصواب. أقصد أننا إذا هجرنا صاحب البدعة في بدعته لا تهجره فيما يحسن فيه. هو يصلي بالناس إماما نصلي خلفه، إنما نفارقه في محل الإحداث فقط في القنود، فعندما يقنود لا نؤمن على دعائه، والدعاء خير وبركة، ولكن التزام هذا الدعاء في هذا المحل كل يوم والمواظبة عليه هذه بدعة، وهي من البدع الإضافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما قنت وقتا محدودا في أوقات معينة، وما كان يخص صلاة بعينها بالقنوت، بل قنت في كل الصلوات دون تخصيص لصلاة دون صلاة، وكان يقنت إذا نزل بالمسلمين نازلة، يعني بعض المسلمين أسر، بعض المسلمين قتل، هكذا كان يدعو عندما يحصل على المسلمين شيء، وعندما دعا نزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فكف عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل تركه، الأفضل تركه، ولكن من فعله فإن فعله، يعني من قنت في أثناء النوازل في كل الصلوات دون تخصيص صلاة يعني دون أخرى، كأن يقنت مثلا مرة في صلاة الفجر، ومرة أخرى في صلاة الصبح، ومرة ثالثة في صلاة العصر، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، وهو موافق للسنة. أما الذي يختار صلاة الفجر بالذات لكي يقنت فيها ويواظب على هذا طوال العمر فهذا من البدع، والله تعالى أعلم. يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة؟ ما أعرف نصا صحيحا في هذا الأمر، وإنما هو مخالف من جهة أننا مأمورون بالنظر محل السجود، يعني نحن ننظر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ينظر، ما كان يغمض عينيه، بدليل أنه قال أميطوا عني هذا فإنه شغلني في صلاتي، فلو كان يشرع تغميض العينين لكان غمض عينيه وما قال لهم إنها شغلتني، لكن واضح أنه قال هذه التي يعني قطعة قماش كان فيها نوع من أنواع الألوان والنقوش شغلته أثناء الصلاة، فدل على أنه كان ينظر، فالمصلي لا يغمض عينيه، ما يغمض عينيه، وإنما ينظر محل سجوده هذا، وبالله التوفيق. وطبعا ما هو بالرأي، واحد يقول أنا بحس بالخشوع، نقول له ليس الدين وبالرأي، الدين مش بالاستحسانات، كل واحد يستحسن شيء يعمله، لا، فليس الأمر هنا بالرأي وبالعقل، وإنما هو بما ورد في الشرع، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفريضة؟ للعذر، يعني رجل دخل والصلاة قائمة يبدأ بالصلاة الجماعة، ثم إذا انقضت صلاة الجماعة يصلي ما فاته من السنة القبلية، ولا حرج في هذا، فقضاء الفوائد من السنن الرواتب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم التبرع بالدم لإنقاذ حياة مريض مثلا من خلال حملات التبرع بالدم، وهل التبرع بالدم يعني يثاب صاحبه مهما كانت صحة المتبرع؟ لا يشترط في التبرع ألا يضره، يشترط ألا يضره، فإن كان سيضر صاحبه لا، فهنا يعني حفظ نفسه أولى من المنفعة المتعدية إلى غيره، فلا يفعل إلا إذا كان لا يضره ولا يؤذيه، فإذا فعل وهو بفضل الله قادر على ذلك فإنه بفضل الله يكون ممن يفعلون الخيرات وممن يحاولون نفع إخوانهم من المسلمين، وهذا شيء يثاب فاعله إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى، ولا يجوز في هذا أن يتقاضى في مقابله شيئا من المال، لا، ما يبيع الدم، لا ما يبيعه، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يسأل عن جماعة التبليغ، هل شططهم فكري أم حركي؟ هذا السؤال حقيقة يبدو أنه من أيام يعني سألني سائل نفس السؤال في مسجد الهدي، وكنت أتكلم عن الشطط الفكري والحركي، ولا أستطيع أن أعمم، فبعض إخواننا ممن يخرجون معه